بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول تعالى ذكره: عهدنا إليه أيضا أن وأذن في الناس بالحج، يعني بقوله وأذن أعلم ونادي في الناس أن حجوا أيها الناس بيت الله الحرام. يأتوك رجالا، يقول فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم بحجه مشاة على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يقول وركبانا على كل ضامر، وهي الإبل المهازيل. يأتين من كل فج عميق، يقول تأتي هذه الضوامر من كل فج عميق، يقول من كل طريق ومكان ومسلك بعيد. وقيل يأتينا، فجمع لأنه أريد بكل ضامر النوق، ومعنى الكل الجمع، فلذلك قيل يأتينا. وقد زعم الفراء أنه قيل في كلام العرب: مررت على كل رجل قائمين. قال: وهو صواب. وقول الله تعالى: وعلى كل ضامر يأتينا، ينبئ عن صحة جوازه. وذكر أن إبراهيم صلوات الله عليه لما أمره الله بالتأذين بالحج قام على مقامه فنادى: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق. وقد اختلف في صفة تأذين إبراهيم بذلك، فقال بعضهم نادى بذلك كما حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: وأذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى بيت الله العتيق فحجوا. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض: أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج. قال: فقال إبراهيم عليه السلام: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه. فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك. قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، قال: قام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. قال وساق بسنده عن سعيد بن جبير: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال: وقرت في كل قلب ذكر وأنثى.
في قلب كل ذكر.
حسن الله. قال وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج. قال: فخرج فنادى في الناس: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فلم يسمعه يومئذ من إنس ولا جن ولا شجر ولا أكمة ولا تراب ولا جبل ولا ماء ولا شيء، إلا قال: لبيك اللهم لبيك. قال وساق بسنده عن مجاهد قال: قام إبراهيم على المقام حين أمر أن يؤذن في الناس بالحج. قال وساق بسنده عن مجاهد في قوله: وأذن في الناس بالحج، قال: قام إبراهيم على مقامه فقال: يا أيها الناس، أجيبوا ربكم، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. فمن حج اليوم فهو من أجاب إبراهيم يومئذ. قال وساق بسنده قال عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قام على المقام فنادى نداء سمعه أهل الأرض: إن ربكم قد بنى لكم بيتا فحجوه. قال داود: فأرجو من حج اليوم من إجابة إبراهيم عليه السلام. قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أي بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى فيه.
قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت قال عن أبي الطفيل قال قال ابن عباس هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت وكيف كانت التلبية؟ قال إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت القرى فأذن في الناس. قال وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج قال إبراهيم كيف أقول يا رب؟ قال قل يا أيها الناس استجيبوا لربكم. قال فوقرت في قلب كل مؤمن. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا ابن بشار وساق بسنده عن مجاهد قال قيل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج قال قيل لإبراهيم أذن في الناس بالحج قال يا رب كيف أقول؟ قال قل لبيك اللهم لبيك. فكانت أول تلبية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عنى بالناس في هذا الموضع أهل القبلة. ذكر الرواية بذلك. قال حدثني محمد بن سعد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأذن في الناس بالحج يعني بالناس أهل القبلة. ألم تسمع أنه قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة إلى قوله ومن دخله كان آمنا. يقول ومن دخله من الناس الذين أمر أن يؤذن فيهم وكتب عليهم الحج فإنه آمن فعظموا حرمات الله تعالى فإنها من تقوى القلوب.
فعظموا حرمات.
نعم. وأما قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فإن أهل التأويل نعم. قالوا
إذن قوله تعالى وأذن في الناس بالحج هذا أمر لإبراهيم عليه السلام ولا شك أن تأذين وقع من إبراهيم عليه السلام لكن اختلف في صفته وأكثر الروايات على أنه أذن والله عز وجل بلغ عنه. وهل الذين أذن فيهم هم عموم الناس أم هم أهل القبلة على القولين المذكورين؟ فمن قدر الله عز وجل سبق علمه سبحانه وتعالى به أنه يحج فقد أجاب إبراهيم عليه السلام وهم في أصلاب آبائهم. نعم.
قال وأما قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فإن أهل التأويل قالوا فيه نحو قولنا قال ذكر من قال ذلك. قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يأتوك رجالا قال مشاة. قال وساق بسنده عن ابن عباس قال ما آس على شيء فاتني إلا ألا أكون حججت ماشيا سمعت الله عز وجل يقول يأتوك رجالا. قال وساق بسنده عن مجاهد قال حج إبراهيم وإسماعيل.
هذا ضعيف وإلا فليس هناك فضل في الحج ماشيا. والآية تكرجان على كل ضامر بيان حال الناس حال الإتيان إلى مكة وليس فيه فضيلة وليس بيان فضيلة من يحج ماشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا حتى يراه الناس فتعمد أن يترك الإنسان الحج راكبا ويمشي ماشيا الذي أعلمه أن فضيلة هذا مستقرة عند العوام. أما دليل على ذلك في فضيلة من حج فمشى وترك الركوب مع القدرة عليه ولا شك أن ذلك يؤدي إلى إرهاق ولا تعب ولا نصب. تعمد هذا النصب لا أعلم عليه دليل له دليلا. إنما إذا جاء النصب تبعا لم يجد الإنسان ناقة ولا وسيلة مواصلات فحج ماشيا فترتب على ذلك تعب يؤجر على قدر تعبك كما قالت صلى الله عليه وسلم من عائشة أجرك على قدر نصبك. أما التعمد تعمد التعب لا أعلم له دليلا. والنصب وتعمد أن يمشي الإنسان وأن هذا له فضل خاص لا أعلم فيه دليلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ومعلوم ما جاء في الصحيحين لما عاد النبي من عرفة فأردف أسامة بن زيد خلفه إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس وطاف أيضا بالبيت راكبا بل وسع بين الصفا والمروة راكبا. فإن قال قائل لكن النبي فعل هذا حتى يراه الناس ولا شك أن هذا كان غرضا واضحا إلا أنه أيضا لم يرد في السنة أن الرجل إذا حج مشيا كان أعظم أجرا وأن تكبد هذا المشي في الحج من أجل تحصيل الأجر لا دليل عليه. بالعكس الإنسان لو استراح في المناسك تمكن من أداء العبادات على وجه الأكمل.
لكن إذا مشى هذه الأميال الكثيرة لا شك أنه في الحر يتعب وينصب، وقد يأتي المكان نفسه الذي يؤمر فيه بعبادة فيأتيه وهو مرق فينام، مثل الذين أتون عرفة من منى، يعني لا أقل من 10 كيلو يمشون، حتى إذا أتى عرفة ماذا تنتظر منه؟ النوم من شدة الإرهاق والمشي في الحر. كذلك إذا عاد ماشيا. نعم.
قال: وساق بسنده عن مجاهد قال: حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين. قال: وساق بسنده عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يأتوك رجالا قال: على أرجلهم. قال: وساق بسنده عن ابن عباس في قوله: وعلى كل ضامر قال: الإبل. قال: وساق بسنده عن ابن عباس: وعلى كل ضامر قال: الإبل. قال: وساق بسنده قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قال: فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وفي قوله: من كل فج عميق، ذكر من قال ذلك. قال: وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: من كل فج عميق، يعني من مكان بعيد. وساق بسنده عن ابن عباس: من كل فج عميق، قال: بعيد. قال: وساق بسنده عن قتادة: من فج عميق، من مكان بعيد. قال: وساق بسنده قال عن قتادة مثلهم. قال: وقوله: ليشهدوا منافع لهم، اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع، فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. ذكر من قال ذلك. قال: وساق بسنده عن ابن عباس:
الحج يشهد منافع، فلا بأس لو حج فتاجر مع الحج، أو عنده وسيلة مواصلات فأجرها في الحج فحج وأركب الناس معه بالأجرة، هذه كلها منافع، هذه منافع، فهذه لا بأس بها ولا تنقص أجر الحج طالما أنها تبع. وأن مقصود الإنسان الأول هو أداء هذا الحج طاعة لله سبحانه وتعالى، فلا بأس لو جاء هذا الأجر وجاءت هذه المنافع تبعا لا بأس بها. نعم.
قال: ذكر من قال ذلك: وساق بسنده عن ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم، قال: هي الأسواق. وساق بسنده عن ابن عباس قال: تجارة. قال: وساق بسنده عن أبي رزين في قوله: ليشهدوا منافع لهم، قال: أسواقهم. قال: وساق بسنده عن سعيد بن جبير: ليشهدوا منافع لهم، قال: التجارة. قال: وساق بسنده عن سعيد بن جبير مثله. وساق بسنده عن سعيد مثله. قال: وساق بسنده عن أبي رزين قال: ليشهدوا منافع لهم، قال: الأسواق. وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد: ليشهدوا منافع لهم، قال: التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. قال: وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده:
الناس يحتاجون من يتاجر، فالناس يحتاجون إلى طعام وإلى شراب وإلى لباس، فلو قيل بمنع التجارة في هذه المناسك لشق ذلك على الناس، لكن الناس يحتاجون، بل مع النية مأجورون، فالناس يحتاجون إلى ماء وإلى طعام، حتى أن الواحد قد يسعى سعيا شديدا من أجل أن يجد شيئا من الطعام أو الفواكه أو المياه أو العصيرات أو غير ذلك، فمن احتسب في هذه التجارة فإنه إن شاء الله يؤجر أجرا عظيما. نعم.
قال: وساق بسنده عن مجاهد في قوله: ليشهدوا منافع لهم، قال: الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا. قال: وساق بسنده قال عن مجاهد مثله. وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة. قال: ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن أبي جعفر: ليشهدوا منافع لهم، قال: العفو. قال: وساق بسنده عن جابر قال محمد بن علي: مغفرة. وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنا بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وذلك أن الله عم منافع لهم جميع ما يشهد له الموسم ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت،
يعني منافع شرعية ومنافع دنيوية.
قال: وقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يقول تعالى ذكره: وكي يذكر اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم في أيام معلومات، وهن أيام التشريق في قول بعض أهل التأويل، وفي قول بعضهم: أيام العشر، وفي قول بعضهم يوم النحر وأيام التشريق. وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك بالروايات، وبينا الأولى بالصواب منها في سورة البقرة، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع، غير أني أذكر بعض ذلك أيضا في هذا الموضع. قال: حدثني محمد بن سعد وساق بسنده، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
رجح والله أعلم في ذلك أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، معدودات، واذكر الله في أيام معدودات بعدما ذكر أحكام المناسك، فمن تعجل في يومين من الأيام المعدودات فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فالمراد بذلك أيام التشريق. وأما الأيام المعلومات فهي أيام ذي الحجة، في أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المعلومات، والليالي العشر هي أيضا ليالي ذي الحجة، فالمعلومات هي العشر والمعدودات هي أيام التشريق. نعم.
قال: وساق بسنده عن ابن عباس في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني أيام التشريق. وساق بسنده عن الضحاك في قوله أيام معدود معلومات، يعني أيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني البدن. قال: وساق بسنده عن قتاده في أيام معلومات، قال أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق.
نعم، هذا الصحيح. وما ورد ابن عباس هذا أثر ضعيفة كما قال المحشي هنا. نعم.
قال: وقوله فكلوا منها، يعني كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك. وهذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب، وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك إن لم يأكل من هديه أو بدنته أنه لم يضيع له فرضا لله كان واجبا عليه، فكان معلوما بذلك أنه غير واجب.
فكلوا منها هذا أمر، والأمر الأصل فيه ما هو؟ أنه الوجوب إلا لقرين. والعلماء على أن الأكل من الهدي ليس واجبا بل هو مستحب، ففيه أن الهدي يؤكل منه، الهدي يؤكل منه، وهو ما كان هديا لنسك التمتع أو لنسك القران فإنه يؤكل منه. أما ما كان عن وقوع في مخالفة كترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه لا يجوز أن يأكل منه. فالدم الذي يذبح إما دم شكران وإما دم جبران. دم شكران يكون في من حج متمتعا أو قارنا، فهذا يأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح هديه وأمر أن يطبخ له منها وأكل منها صلى الله عليه وسلم. وأما دم الجبران جبرا عن مخالفة، إما أنه ترك واجبا وإما أنه وقع في محظور لأثر ابن عباس ما ترك نسكا فعليه دم، والمحظور كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما راه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما بلغ، وكذا القمل يتناثر من رأسي، فأمره أن يحلق رأسه، ثم أمره أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فهذا لا يؤكل منه، فدم الجبران لا يؤكل منه. وأما دم الشكر لله سبحانه وتعالى في الهدي المتمتع والقارن فإنه يأكل منه. فالأكل منه أي من دم الشكران واجب أم لا؟ لأن الأمر ورد فكلوا منها، هذا يدل على الإباحة. يقول: هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب، وهو مستحب، مستحب أن يأكل الإنسان من هديه. نعم. يعني أين قاعدة مستقيمة.
قال: ذكر الرواية عن بعض من قال ذلك من أهل العلم. قال: وساق بسنده عن عطاء في قوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قال: كان لا يرى الأكل منها واجبا. قال: وساق بسنده عن مجاهد قال أنه قال: هي رخصة إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وهي كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني قوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال وساق بسنده عن إبراهيم في قوله فكلوا منها قال هي رخصة فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. قال وساق بسنده عن عطاء في قوله فكلوا منها قال هي رخصة فإن شاء أكلها وإن شاء لم يأكل. وساق بسنده عن مجاهد في قوله فكلوا منها قال إنما هي رخصة. قال وقوله تعالى وأطعموا البائس الفقير يقول وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم وبدنكم البائس وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة والفقير الذي لا شيء له. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال حدثني محمد بن سعد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يعني الزمن الفقير. قال وساق بسنده عن مجاهد البائس الفقير الذي يمد إليك يده. قال وساق بسنده قال ابن زيد في قوله البائس الفقير قال هو القانع. قال وساق بسنده عن عكرمة قال البائس المضطر الذي عليه البؤوس والفقير المتعفف. قال وساق بسنده عن مجاهد في قوله البائس الذي يبسط يديه. قال وقوله ثم ليقضوا تفثهم يقول تعالى ذكره ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم من حلق شعر وأخذ شارب ورمي جمرة وطواف بالبيت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال حدثني ابن أبي الشوارب وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ثم ليقضوا تفثهم قال ما هم عليه من الحج. قال وساق بسنده عن ابن عمر قال التفث المناسك كلها. قال وساق بسنده عن ابن عباس أنه قال في قوله ثم ليقضوا تفثهم قال التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة.
يعني إذا التفث ثم ليقضوا تفثهم هو إيه؟ جميع المناسك، جميع ما يلزمهم من المناسك. وذكر ذلك عن السلف في هذا المعنى. نعم ليقضوا تفثهم يعني أن المراد بذلك حلق الشعر والأخذ منه والأظفار وأداء المناسك من الوقوف بعرفة وكذا، هذا معنى وليقضوا تفثهم يعني ما يتناول أمر الحج كله وليس فقط أخذ الشعور. نعم كيف يعني فيه واخذ من الشاربين. طب هي اللحية ما هو بشارب، اللحية ليست شارب يعني لعل السبالتين من هنا ومن هنا الله أعلم.
شيخنا ذكر اللحية عن محمد بن كعب الفرد
شيء
قال وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار.
نعم
قال صفحة 185 الأثر أول الصفحة محمد بن كعب الفرد قال وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار.
لا يجوز، لكن هذا كان اجتهاد يعني عند بعض السلف مثل ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا حج واعتمر أخذ من قبض على اللحية فمن فضل عن قبضته أخذ، لكن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا باجتهاد لا يتبعون عليه.
وعن مجاهد أيضا
نعم إيه نعم لا يتبعون عليه. وما ورد هنا عن محمد بن القرضي المحشي قال ضعيف، محشي قال ضعيف، وما ورد عن مجاهد صححه هنا المحشي
ضعيف.
لا الرابع قال وقص اللحية عن مجاهد، لكنه قال في الأثر الآخر قال عن مجاهد مثله إلا أنه لم يقل في حديثه وقص اللحية، فيكون غير محفوظ عن مجاهد، يكون غير محفوظ عن مجاهد قص اللحية، وسائر الأثر صحيح. نعم لكن هو صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن سبق الكلام فيه أن هذا منه رضي الله عنه اجتهاد ولا يتابع عليه. طيب وقوله وليوفوا نذورهم
يقول وليوفوا الله بما نذروا من هدي وبدنة وغير ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال حدثني علي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وليوفوا نذورهم قال نحر ما نذر من البدن. قال وساق بسنده قال عن مجاهد وليوف نذورهم قال نذر الحج والهج وما نظر الإنسان من شيء يكون في الحج. قال وساق بسنده عن مجاهد وليوف نذورهم قال نذر الحج والهج وما نظر الإنسان على نفسه من شيء يكون في الحج. قال وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق يقول وليطوفوا ببيت الله الحرام. واختلف أهل التأويل في معنى قوله العتيق في هذا الموضع، فقال بعضهم قيل ذلك لبيت الله الحرام لأن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه. ذكر من قال ذلك. ساق بسنده أن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة.
نعم، كما حصل في قصة أصحاب الفيل، ولا تسلط واحد على الكعبة إلا يقسم الله عز وجل ظهره، لكن إذا قبض الله أرواح المؤمنين ولم يبق إلى شرار الخلق حينئذ يتسلط على البيت، يتسلط على البيت بعض الناس، وذلك لأنه قد عطل عن الطواف فلا يبقى إلى شرار الخلق. وقال آخرون قيل له عتيق لأنه لم يملكه أحد من الناس. وساق بسنده عن مجاهد قال إنما سمي البيت العتيق لأنه ليس لأحد فيه شيء. وقال آخرون سمي بذلك لقدمه بيت القديم. ثم قال ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله البيت العتيق قال العتيق القديم لأنه قديم كما يقال السيف العتيق، مثل المنهج يقال عليك بالأمر العتيق يعني بالأمر الايه الأول. قال أبو جعفر ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها عن من ذكرناها عنه في قول البيت العتيق وجه صحيح، غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهر، غير أن الذي روي عن ابن الزبير أولى بالصحة إن كان ما حدثنا به محمد بن سهل البخاري وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط. صحيحا إن كان هذا صحيحا فيكون مؤيدا لكلام ابن الزبير. ونحن عندنا القاعدة في التفسير إذا كان لللفظ معاني متعددة لا تتعارض فيحمل على هذا، فهو العتيق بمعنى أن الله عز وجل ما صلت عليه جبابرة وهو العتيق يعني القديم، كل ذلك صحيح وأنه لا يملك أحد. وثم قال وعني بالطواف الذي أمر الله جل ثناؤه حج بيتي العتيق به. في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف، بعد التعريف يعني بعد الوقوف بعرفة، بعد التعريف يعني بعد الوقوف بعرفة، فطواف الإفاضة لا يكون قبل عرفة إنما ما قبل عرفة طواف قدوم لمن كان قرينا مفردا، طواف عمرة لمن كان متمتعا. أما طواف الإفاضة شرطه أن يقع بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة شرطه أن يقع بعد الوقوف بعرفة، وهذا ركن من أركان الحج لا بد منه. فالمراد هنا وليطوفوا ثم ليقضوا تفاتهم، وليطوفوا وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا، هذا المراد بطواف الإفاضة، وهذا ركن أركان الحج. فهذا يطاف به بعد التعريف إما يوم النحر وإما بعده، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك. ثم قال ذكر رواية عن بعض من قال ذلك. وساق بسنده عن حسن في قوله وليطاف بالبيت العتيق قال طواف الزيارة، وفي رفض قال الطواف الواجب، وعن ابن عباس قال زيارة البيت، وعن عطاء قال طواف يوم النحر. وقال رحمه الله اختلف القراء في قراءة هذه الحروف، فقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بتسكين اللام وال ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا، تسكين اللام في كل ذلك طلب التخفيف كما فعلوا في هو، بتسكين اللام في كل ذلك طلب التخفيف كما فعلوا في هو إذا كان قبلها واو، فقالوا وهو عليهم بذات وهو عليم بذات الصدور. فالقراء لهم في وهو إما الضم وإما الإسكان، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وكذلك يفعلون في لام الأمر إذا كان قبلها حرف من حروف النسق كالواوي والفاء وثم، يبقى وليطوف هنا اللام سكنت في لام الأمر على هذا النحو يعني طلب التخفيف. وكذلك قرأت عامة قراء أهل البصرة غير أن أبا عمرو بن العلاء، طبعا هذا كان بصري، كان يكثر اللام من قوله ثم ليقضوا خاصة من أجل أن الوقوف على ثم دون ليقضوا حسن. وغير جائز الوقوف على الواو والفاء، وهذا الذي اعتل به أبو عمرو لقراءته علة حسنة من جهة القياس، غير أن أكثر القراء على تسكينها. الحمد لله فات أبو عمرو. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن التسكين في لام ليقضوا والكسر قراءتان مشهورتان ولغتان سائرتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، غير أن الكسر فيه خاصة أقيس لما ذكرنا لأبي عمرو من العلة، لأن من قرأ وهو عليم بذات الصدور وهو بتسكين الهاء مع الواو والفاء حركها في قوله ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني عايز يقول ان الهاء اللام بتسكن بعد ثم ليس بعد الواو والفاء، ليس بعد ليه، لان يصح ان تقف على ثم لان ثم كلمة لكن ما تقفش على الواو، هذا اذا كانت العلة التخفيف. فيحركها في قوله ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فلذلك الواجب عليه ان يفعل في قوله ثم ليقضوا فيحرك اللام الى الكسر مع ثم، وان سكن في قوله وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالتعتيق. وقد ذكر عن عبد الرحمن السلمي والحسن البصري تحريكها مع ثم والواو، وهي لغة مشهورة غير ان اكثر القراء مع الواو والفاء على تسكينها، وهي اشهر اللغتين في العرب وافصحها، فالقراءة بها اعجب الي من كسرها. يبقى القراء على اسكانها ابو عمرو يحركها في بعد ثم، ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نظرهم وليطوفوا، ويسكن مع اللمين الاخرين، كانما يريد ان يقول ان العله هنا التخفيف، فالتخفيف هذا يتناسب مع ثم لانه يشرع لانه يجوز الوقوف عليها لا مع الواو والفاء لانه لا يجوز الوقوف عليه. والله اعلم ان جمهور القراء على الاسكان من اجل ان اللام هنا لام الامر، اما اذا كسرت فتكون لام تعليل او اشبه بلام التعليل، اي لكي يتطوفوا، وليس المطلوب هنا التعليل، المطلوب هنا الامر ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذرهم وليتطوفوا، فان لام التعليل تحرك يقال ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذرهم وليتطوفوا بالبيت العتيق، لكن لام هنا لام الامر، فلام الامر تسكن مثل ما تقول تأمر أحدا، فيفرق بين هذه اللام واللام الأخرى بالإسكان والتحريك. ليعبدون مثلا خلص الجن والإنس إلى ليعبدون أي لكي يعبدون، فالجماهير على إسكان اللام هنا إما على التخفيف كما قال هنا رحمه الله تعالى، وهي لام أمر عند الجميع، لكن اللي بيسكنها يسكنها من باب التخفيف مثل وهو، ولا يرجع العلة ايه اعرابية في المعنى، ولكن يكون فقط من باب التخفيف، يعني تصور هنا ابن جرير ان الاسكان هنا يكون باب التخفيف، ولهذا تركها ابو عمرو مع ثم فقط. نعم. يقول وقد ذكر عن عبد الرحمن السلمي والحسن البصري تحركها مع ثم والواو في الجميع يعني، وهي لغة أيضا مشهورة. نعم. أي نعم. طيب القول في قوله تعالى ذلك ومن يعظم.
قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك هذا الذي أمر به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق، هو الفرض الواجب عليكم يا أيها الناس في حجكم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يقول ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرمه أن يستحلها، فهو خير له عند ربه في الآخرة، كما حدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد في قوله ذلك: ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. قال وساق بسنده قال عن مجاهد مثله. قال وساق بسنده قال ابن زيد في قوله: ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمات المشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام، هؤلاء الحرمات. قال وقوله: أحلت لكم الأنعام، يقول جل ثناؤه: وأحل الله لكم يا أيها الناس الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموها، فلم يحرم عليكم منها بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاما ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم إلا ما يتلى عليكم، يقول: إلا ما يتلى عليكم في كتاب الله، وذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، فإن ذلك كله رجس. كما حدثنا ابن عبد الأعلى وساق بسنده عن قتاده: إلا ما يتلى عليكم، قال: إلا الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال وساق بسنده عن قتاده مثله. قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يقول: فاتقوا عبادة الأوثان وطاعة الشيطان في عبادتها، فإنها رجس. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك.
فاجتنبوا الرجس من الأوثان كلها رجس، والمعنى: فاتقوا عبادة الأوثان وطاعة الشيطان في عبادتها، فإنها رجس. ولهذا من هنا بيانية وليست من للطبعيات، فليس الأوثان منها رجس وغير رجس، وكلها رجس. فيكون المعنى في اجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا بيانية، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، اجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رجس. ثم قال: ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يقول تعالى: ذكره فاجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان، وذكر عن ابن جريج نحوه. وقول: واجتنبوا قول الزور، يقول تعالى: ذكروا واتقوا قول الكذب والفرية على الله بقولكم في الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أن هذا افتراء، وهذا من تحسين الشيطان عبادة هذه الأصنام عندكم، أنه زين لكم أنها تقربكم إلى الله، والعبد لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. فهل شرع الله لكم التقرب إليه بهذا؟ أبدا، الله ما يحتاج إلى وسيطة، ولا أمركم أن تأتوا أمواتا تتقربون به إلى الله. فالوسائل لابد أن تكون مشروعة كالمقاصد. وقولكم للملائكة هي بنات الله ونحو ذلك من قول، فإن ذلك كذب وزور وشرك بالله. فالزور الباطل، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، والقول عليه بلا علم، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل. ثم قال: ذكر من قال ذلك. وذكر بسندي عن مجاهد قال في قول تعالى: قول الزور، قال الكذب، قال الكذب. وساق بسندي عن عبد الله قال: تعدل شهادة الزور بالشرك، وقرأ: فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وذكر عن السلف ذلك. ثم قال: ويجوز أن يكون مرادا به اجتنبوا أن ترجسوا أنتم أيها الناس من الأوثان بعبادتكم إياها، يعني أن يصيبكم الرجس بعبادتكم إياها. فإن قال قائل: وهل من الأوثان ما ليس برجس حتى قيل فاجتنبوا الرجس منها؟ قيل: كلها رجس. وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك، وإنما معنى الكلام: فاجتنبوا الرجس الذي يكون من الأوثان، أي عبادتها. فالذي أمر جل ثناؤه بقوله فاجتنبوا الرجس منها اتقاء عبادتها، وتلك العبادة هي الرجس، على ما قاله ابن عباس ومن ذكرنا قوله قبل، كما قلنا بأن من هنا بيانية وليست هي تبعيضية. قال القول في تأويل القول تعالى: حنفاء الله غير المشركين به، وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. نعم.
يقول تعالى: ذكره اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك، مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دون الأوثان والأصنام، غير مشركين به شيئا من دونه، فإنه من يشرك بالله شيئا من دونه فمثله في بعده من الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفته الطير فهلك أو هوت به الريح من مكان سحيق، يعني بعيد. من قولهم أبعده الله وأسحقه، وفيه لغتان: أسحقته الريح وسحقته، ومنه قيل للنخلة الطويلة نخلة صحوق، ومنه قول الشاعر: كانت لنا جارة فأزعجها قاذورة تستحق النوى قدما. ويروى تستحق يقول: فهكذا مثل المشرك بالله في بعده من ربه ومن إصابة الحق، كبعد هذا الواقع من السماء إلى الأرض، أو كهلاك من اختطفته الطير منهم في الهواء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:
فكلما خر من السماء، فكم هو البعد بين السماء والأرض فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي أو فهلاكه كهلاك من يسقط من السماء إلى الأرض، أو هلاك من اختطفته الطير منهم في الهواء. يعني إذا هالك هالك وشر هلك وشر هلك، هذا مثل المشرك. وقوله هنا حنفاء لا غير مشركين به، حنفاء لا غير مشركين أصل حنف الميل، لكنه الميل عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له، مجتنبين إيه؟ عبادة الأوثان. فأصل حنف الميل، ومنه ما يكون في الأنف من ميل قليل، هذا أصل الحنف. والله ما يأمر بالميل الذي هو عن الحق إلى الباطل، وإنما بالذي هو عن الباطل إلى الحق. نعم.
قال ذكر من قال ذلك،
ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة: فكأنما خر من السماء، قال هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: في مكان سحيق، قال: بعيد. وقيل فتخطفه الطير، وقد قيل قبله: فكأنما خر من السماء، وخر فعل ماضي وتخطفه مستقبل، فعطف المستقبل عن الماضي كما فعل ذلك في قوله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيله، وقد بينت ذلك هنالك. طيب، القول في تأويل القول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يعني سبق في هذا مثل أن شر مثل هو مثل هذا المشرك، شر مثل. فإن المشرك هذا ضرب الله له أمثلة في القرآن عديدة وكثيرة: مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون، ورجلا سلما لرجل. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. أمثلة كثيرة جدا في القرآن لهذا المشرك الذي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لهذا عمله حاضط، وليس فقط عمله حاضطا، وإنما ينتظر من العذاب ما ينتظره. نعم.
يقول تعالى: ذكره هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان، واجتناب قول الزور حنفاء لله وتعظيم شعائر الله، وهو استحسان البدن واستثمانها، وأداء مناسك الحج على ما أمر الله جل ثناؤه من تقوى قلوبكم.
نعم، ذلك ومن يعظم ما سبق فإنه من تقوى القلوب، أي من تقوى قلوبكم. وبنحو الذي قلنا من ذلك في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك ساق بسندي عن ابن عباس في قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: استعظامها واستحسانها واستثمانها. هذا إذا كان في الهدي. وذكر أيضا عن مجاهد نحو ذلك. وذكر عن محمد بن موسى قال: وقوب بعرفة من شعائر الله، وبجمع يعني مزدلفة من شعائر الله، ورمي الجمار من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، ومن يعظمها فإنها من شعائر الله في قوله: ومن يعظم شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. وهذا القول أشمل وأحسن، لأنه يشمل جميع المناسك، فكلها شعائر الله سبحانه وتعالى. ويقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله ذكره تعالى ذكره أخبر أن تعظيم شعائره، وهي ما جعله علاما لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجهم، من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها، والأعمال التي تلزمهم عملها في حجهم، من تقوى قلوبهم. لم يخصص من ذلك شيئا، لم يخصص من ذلك شيئا، أو يخصص من ذلك شيئا، يعني في هدي دون عرفة، في عرفة دون مزدلفة، في مزدلفة دون طواف. فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب، كما قال جل ثناؤه: وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك، وقال: فإنها من تقوى القلوب. وأنث ولم يقل فإنه، لأنه أريد بذلك فإن تلك التعظيم مع اجتناب الرجس والأوثان من تقوى القلوب، كما قال جل ثناؤه إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وعن بقول فإنها من تقوى القلوب، فإنها من وجل القلوب من خشية الله وحقيقة معرفة عظمته وإخلاص توحيده. فإنه لا يعظم شعائر الله ولا حرمات الله إلا من اتقى الله. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليس المسألة هي أن تعج وتثج، تلبي وتذبح، وتنتقل مكان إلى مكان فقط قائما وواقفا عند الأداء الظاهري للمناسك، وإنما الشأن في أن تستفيد وأن تنتفع وأن يتفاعل قلبك مع هذه الشعائر فتعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي عناه النبي بقوله من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طيب القول في تأويل القول تعالى
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية وأخبر عباده أنه إلى أجل مسمى، أنها إلى أجل مسمى، على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها جل ثناؤه في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقال الذين قالوا عنا بالشعائر البدن معنى ذلك لكم أيها الناس في البدن منافع. ثم اختلف أيضا الذين قالوا هذه المقالة في الحال التي لهم فيها منافع وفي الأجل الذي قال عز ذكره إلى أجل مسمى. فقال بعضهم الحال التي أخبر الله جل ثناؤه أن لهم فيها منافع هي الحال التي لم يجبها صاحبها ولم يسميها بدنة ولم يقلدها. قالوا ومنافعها في هذا الحال شرب ألبانها وركوب ظهورها وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. قالوا والأجل المسمى الذي أخبر جل ثناؤه أن ذلك لعباده المؤمنين منها إليها هو إلى إيجابهم إياها، فإذا أوجبوها بطل ذلك ولم يكن لهم من ذلك شيء. ذكر من قال ذلك، قال وساق بسنده عن ابن عباس في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال ما لم يسمى بدنا. قال وساق بسنده عن مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هدية ذهب ذلك كله. قال وساق بسنده عن مجاهد في هذه الآية قال لكم في ظهورها وألبانها وأوبارها حتى تصير بدنا.
نعم، يعني إذا ما عينها ولا سماها فله أن يركب وله أن يحلب اللبن، لكن إذا سماها بدنة فليس له ذلك إلا للحاجة، كما جاء في الصحيحين لما كان رجل يحتاج إلى ركوب البدنة فقال له النبي اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال اركبها، فإذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتاج فلا ينبغي أن ينتفع. نعم، إذا بالغ أتباعه خلاص هي ليست ملكة أصلا. نعم، كل هذا يقول البيت. ثم ساق عن بعض السلف نحو هذا، ثم قال وقال آخرون ممن قال الشعائر بدن في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والهاء في قوله لكم فيها من ذكر الشعائر، ومعنى قول لكم فيها منافع، لكم في الشعائر التي تعظمونها لله منافع بعد اتخاذكموها لله بدنا أو هدايا بأن تركبوا ظهورها إذا احتجتم إلى ذلك، وتشربوا ألبانها إن اضطررتم إليها. قالوا الأجل المسمى الذي قاله جل ثناؤه إلى أجل مسمى إلى أن تنهى، يعني هي نفس أيضا القول، لكن يقول ولو سميت لو سميتها بدنا فإنك تنتفع عند الحاجة. يبقى الأولون قالوا ما لم تسمى فتنتفع بها انتفاعا مطلقا، والقول الأخير الثاني أنك إن سميتها تنتفع بها عند الحاجة. هذا معنى لكم فيها، يعني في البدن هذه منافع إلى أجل مسمى، يعني إلى يوم إلى أن تنحر. ذكر من قال ذلك، ذكر بسندي عن عطاء لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال هو ركوب البدن وشرب لبنها إن احتاج. طيب قال رحمه الله له أن يحمل عليها المعي والمنقطع يعني المريض والمنقطع به من الضرورة، كان النبي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب غير منهوكة. قلت لعطاء ما؟ قال رجل الراجل والمنقطع به والمتبع، وإن نتجت أن يحمل عليها ولدها ولا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإن كان في لبنها فضل فليشرب من أهداها ومن لم يهديها. أما الذين قالوا معنى الشعائر في قوله ومن يعظم شعائر الله، شعائر الحج وهي الأماكن التي يمسك عندها لله، فإنهم مختلفوا أيضا في معنى المنافع. طبعا ده إذا أولنا الشعائر على البدن والهدي. طيب عندما نقول الشعائر بالمعنى العام جميع مناسك الحج، فاختلفوا في المنافع، فقال بعضهم معنى ذلك لكم في هذه الشعائر لتعظمونها منافع بتجارتكم عندها وبيعكم وشرائكم بحضرتها وتسوقكم، والأجر المسمى الخروج من الشعائر إلى غيرها ومن المواضع التي ينسك عندها إلى ما سواها في قول بعضهم. يبقى صار عندنا الآن في المعنى المنافع هذا قولان مبنيان عليه على معنى الشعائر، اللي يرى اللي يفسر الشعائر بالهدي وكذا فيجعلها إما أنها المنافع تكون إيه بقى لكم فيها منافع، إما أنها الانتفاع بها مطلقا إذا لم يسميها بدنة، أو الانتفاع بها عند الحاجة إذا سماها بدنة. طيب والأجل؟ إلى أجل مسمى يعني إلى أن تنحى. يبقى عندنا الآن ثلاث كلمات نقف عندها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. شعائر الله تساوي ما يركبه إلى الحرم إن لم يسمي هديا فيكون المنافع انتفاع بها مطلقا، والأجل إلى أن تنحر، والثاني إذا سماها بدنة فإنه لا ينتفع انتفاع بها يكون عند الحاجة، والأجل هو أن تنحر. طب والذي جعل الشعائر كل المناسك؟ هي كل المنافع ما هي لكم فيها منافع من تجارة وبيع وشراء وكذا. طب والأجل؟ الأجل مسمى إلى أن تنتقل عن هذه الأماكن أو تنتهوا منها من هذه الشعائر. يبقى لكم منافع طيلة تلبسكم بهذه الشعائر والأماكن. قال وثاق بسندي عبد العباس لكم فيها منافع، قال أسواقهم، فإنه لم يذكر منافع إلا للدنيا. وثاق بسنده عن محمد بن أبي موسى قال والأجر مسمى الخروج منه إلى غيره. وقال آخرون منهم المنافع التي ذكر الله في هذا الموضع العمل لله بما أمر من مناسك الحج، قال والأجر مسمى هو انقضاء أيام الحج التي ينسك لله فيهن. العمل لله بما أمر من مناسك الحج، والأجل هو انقضاء أيام الحج التي ينسك لله فيهن، لأن النسيكة والذبح يبقى إلى آخر أيام التشريق. ساق بسنده عن ابن زيد في قول لكم فيها منافع الأجل مسمى ثم محلوها البيت العتيق، فقرأ قول الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم في تلك الشعائر منافع الأجل مسمى إذا ذهبت تلك الأيام لم ترى أحدا يأتي عرفة يقف فيها يبتغي الأجر ولا المزدلفة ولا رمي الجمار، وقد ضربوا من البلدان لهذه الأيام التي فيها المنافع وإنما منافعها تلك الأيام وهي الأجر المسمى ثم محلوها حين تنقضي تلك الأيام إلى البيت العتيق. يعني المنافع الدينية والشرعية، لأنه المنافع اللي هي الأجر الحاصل لك بالوقوف بعرفة أو بالمبيت بالمزدلفة أو إتيان منى أو رمي الجمار دي مخصوصة بأيام الحج، ولهذا لو أراد واحد منا الآن أن يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ما صح منه ذلك، بل يكون مبتدعا. قال أبو جعفر نعم وقد دللنا قبل
قال وقد دللنا قبل على أن قول الله تعالى ذكره ومن يعظم شعائر الله معني به كل ما كان من عمل أو مكان جعله الله علما لمناسك حج خلقه، إذ لم يخصص من ذلك جل ثناؤه شيئا في خبر ولا عقل. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن معنى قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم في هذه الشعائر منافع إلى أجل مسمى، فما كان من هذه الشعائر بدنا وهديا فمنافعها لكم من حين تملكون إلى أن أوجبتموها هديا وبدنا، وما كان منها أماكن ينسك لله عندها فمنافعها التجارة لله عندها، والعمل الله بما أمر به إلى الشخوص عنها وما كان منها أوقاتا فإنه فأن يطاع الله فيها بعمل أعمال الحج وبطلب المعاش فيها بالتجارة إلى أن يطاف بالبيت في بعض أو يوافي الحرم في بعض ويخرج من الحرم في بعض. وقال اختلف الذين ذكرنا اختلافهم في تأويل قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى في تأويل قوله ثم محلها.
إذن يا أخوان الشعائر هنا والمنافع والأجل, الشعائر والمنافع والأجل. فمن رأى الشعائر اللي هي الإبل وكذا قبل أن تسمى هديا دي الشعير, يبقى المنافع ما هي؟ الانتفاع بها مطلق. طيب والأجل إلى أن يسميها, يعني إلى أن يقلدها ويسميها هديا, إلى أن يسميها هديا. يبقى من لم يسميها هديا فمن فالمنافع ينتفع بها مطلقا إلى أن يسميها هديا. طيب اثنين, أن يسميها فيكون الانتفاع بها ما هو؟ إلى الحاج والأجل إلى أن تنحر. طيب الثالث الشعائر هي جميع المناسك. إذن المنافع الدنيوية والدينية. طيب والأجل إلى أن يخرج منه. إيه نعم.
ثم
طيب ثم ما حلوا إلى البيت العتيق.
فقال الذين قالوا
الشعائر في هذا الموضع البدن, معنى ذلك ثم ما حلوا البدن إلى أن تبلغ مكة وهي التي بها البيت العتيق. قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن عطاء ثم محلوا البيت العتيق إلى مكة. طيب فوجه هؤلاء تأويل ذلك إلى ثم منحر البدن والهدايا التي وجبتموها إلى أرض الحرم, وقالوا عنا بالبيت العتيق أرض الحرم كلها. وقالوا وذلك نظير قوله فلا يقربوا المسجد الحرام والمراد الحرم كله. وقال آخرون معنى ذلك ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما أوجبه الله عليكم في حجكم. وقال آخرون معنى ذلك ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما أوجبه الله عليكم في حجكم, يعني من ذابل منى والقبة عرفة ومزدلفة ثم المجيء إلى منى ورمي الجمار والحلق والنحر, تأتون إذن بعد ذلك تطوفوا بالبيت العتيق. ذكر من قال ذلك ساق بسنده عن محمد بن أبي موسى ثم محلوا البيت العتيق. قال محلوا هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت. يبقى من رأى أنها البدن يبقى الوصول إلى مكة, ومن رأى أنها المناسك يبقى الوصول إلى الطواف الذي هو طواف الزيارة والإفاضة. وقال آخرون معنى ذلك ثم محلوا منافع أيام الحج إلى البيت العتيق بانقضائها. وساق بسنده عن ابن زيد ثم حلال البيت العتيق قال حين تنقضي تلك الأيام أيام الحج إلى البيت العتيق وأولى أيام الحج إلى البيت العتيق, يبقى محلها الانقضاء منها أو محلها الطواف أو محلها إلى البيت العتيق الوصول إلى الحرم. هذه ثلاثة أقوال. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك ثم محل الشعائر التي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق فما كان من ذلك هديا أو بدنا فبموافاته الحرم في الحرم وما كان من نسخ فبالطواف بالبيت. يبقى جمع بين القولين, فما كان من هذه الشعائر بدن يبقى فبموافاته الحرم في الحرم حين يذبح وحين يؤتى به الحرم, لكن يذبح في الوقت الشرعي. طب وما كان من نسك يبقى في الطواف بالبيت, لأنه ليس بعد الطواف إلا من ورمي الجمار, إنما يعتبر أعمال الحج قد انقضى جلوها قبل الطواف. وقد بينا الصواب, وطبعا إذا طاف فقد انقضت الأركان, يعني من طاف من حج إلى أن وصل إلى الطواف والسعي فيوم فوقف بعرفة ثم بعد ذلك جاء فرمى وحلق ونحر وطاف وسعى, بهذا يكون ليس هناك ركن باق عليه. ايه اللي باقي؟ ان يبيد بمنى ويرمي الجمار الثلاثة. لو ترك ذلك فقد ترك واجبا لكن الحج صحيح. يبقى انقضاء الاركان وانتهاء الاركان الى ماذا؟ الى الطواف بالبيت، وليطوف ببيت عتيق. فده اخر الاركان، اخر الاركان. فالاركان عندنا اربعة: احرام والذي يدخل في النسك، وقوب بعرفة، طواف، سعي. بهذا وطبعا السعي يسمى طواف، فليقال الطواف بالبيت يعني والصفا والمروة. فتنتهي الاركان يوم العاشر. ولهذا هم مش ذكروا قصة البعض لما قالك روحي راح يوم عرفة وجي بعد العيد ولا مش عارف ايه صلي في حرم وجه، وقالك ده يعني هذا حج. هو صحيح لا ينتفع بالحج القصير هذا، لكن من جهة الأركان لو أن واحد بل أختصر لك أكثر من هذا. واحد في مكة ذهب إلى عرفة الساعة الثالثة ليلا قبل فجر المزدلفة بساعة، فمر بعرفة ثم دخل المزدلفة فصلى مع الناس، صلى مع الناس، ثم بعدما صلى مع الناس أتى الحرم فطاف وسعى قبل رمي الجمار والحلق، يعني خالف الترتيب. نبي يوم ما قال افعلوا الحرج من خالف الترتيب. هذا الرجل في هذا الجزء الساعة 3 إلى الساعة 6 صبحا حجا استوعب فيه الأركان، فتعرف قبل الفجر المزدلفة ثم طاف وسعى. يبقى أتى بنية النسك وأتى بعرفة وأتى بالطواف والسعى. إيه اللي بقي عنده بقى؟ لم يرمي وروح، لم يرمي الجمار جبهة عقبة الكبرى، ولم يذبح، ولم يبد في منى، ولم يرمي الجمار أيام منى، ولم يطف الوداع، لأنه ما يصح أنه يطف الوداع هنا. حتى لو طاف ما يصح، لأن شرط طاف الوداع أن يكون آخر الأنساك. المهم تشوف عليك واجب وخلاص. هذا القدر مجزي، ما نقول يعني هذا الحج الشرعي، لا، بس هذا القدر مجزي. يبقى إذا حج مدته 4 ساعات، من حج مدته 6 أيام: 8 و9 و10 و11 و12 و13، 6 أيام إلى 4 ساعات، هذا هو الحج المجزي. نعم. وقد بين الصواب في ذلك من القول عندنا في معنى الشعر. يبقى إذن هذه الآية فيها اختلافات كثيرة في المراد، اللي هي إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك ومن يعظم شعائر فإن تقوى قلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يبقى الشعائر مختلف فيها، المنافع، الأجل، المحل إلى البيت العتيق. نعم. والبيت العتيق أيضا مراد بالعتيق. نعم. نقف عنده ولكل أمة جعلنا منسكا. للناس بتقول ايه؟ اعد كلامك من اوله.
يعني ورد الخط في من اراد مكة والمدينة ان الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، ان الله سبحانه وتعالى يزيد كما ورد في الايه كما يزاد المكة.
لا، دي لان اماكن شعائر ونسك، والنسك هذه باقيه الى ان يقبض الله ارواح المؤمنين، فلا تهدم ابدا، لا يسلط الله عليها. قوة الإيمان في فضيلة أهلها، أما العصمة هذه إنما هي راجعة إلى المكان نفسه، لأن الله ما يسلط على بيته شيئا ولا أحدا. ما عادش احد قبض الله ارواح المؤمنين، لم تعد شعائر تؤدى ولا مناسك. نعم
فلم يحرم عليكم منها بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاما ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم إلا ما يفعل. ما معنى جعلتموها
لآلهتكم؟ أحلوها، أرادوا بها الآلهة، ذبحوها للآلهة، ذبحوها للأصنام والأنداء.
أحل الله لكم الأنعام جعلتموه منها لآلهتكم.
أيوة، استثنى كل هذا، بحيرة والسائبة والوصيلة ما جعلتوه للآلهة، قالوا هذا حق الآلهة وهذا، فيبقى موقوف على الآلهة، لا يحل أن يؤكل. هل الأولى في فعل الصالحات تعود النية أم ينوي ويترك الأمر لفضل الله عز وجل فهو واسع الفضل سبحانه؟ مش عارف يعني، مش فاهم إيه. هل الأولى في فعل الصالحات تعود النية أم ينوي ويترك؟ تعدد، هي الأول في الصلاحات تعدد النية أم ينوي ويترك الأمر لفضل الله؟ يعني أم ينوي ويترك الأمر لفضل الله عز وجل؟ من الأخ اللي سأل يعني فيوضح هذا، ثم أم ينوي ويترك الأمر لفضل الله؟ نعم مين؟ واحد يشرح. يعني يمكن السائل قصده ان ما ينوي يعني يترك الامور هكذا، ما ينوي لفضل الله. لا، العبادات لا تنعقد الا بنوايا، ثم ان كان الامر يحتمل تعدد نيات فالافضل ان ينوي الانسان ما يدخل تحت هذه النية. فالإنسان مثلا إذا دخل المسجد فإنه يؤدي ركعتي تحية المسجد، فإن كان في وقت صلاة مثل صلاة الفريضة أو صلاة سنة فإنه يصلي السنة وينوي معها تحية المسجد، وإن كان بعض وضوء في المسجد ينوي معها سنة الوضوء، فينوي سنة الوضوء مع تحية المسجد مع ركعتي السنة، فيحصل له الأجر إن شاء الله على قدر النية. ولا ترك النية هكذا، إنما ترك النية في النوافل المطلقة ليست المقيدة. النوافل المطلقة كأن يقوم يتطوع من بعد الظهر إلى العصر، يتطوع تطوعا مطلقا، نعم هذا اللي ما له نية غير التعبد لله سبحانه وتعالى، يعني ما في نية خاصة. إنما الأمر إذا كان فيه نوايا فيجمع بين النوايا، طالما أن الدليل سمح بذلك وطالما أنه يجوز أن يجمع بين النوايا في هذا الموضع فيجمع بين النوايا. هذا في الصلاة. لكن مثلا فعل الطاعات، واحد بينفق نفقة يبني مسجد، يقصد بالمسجد مثلا نوايا متعددة، إقامة السنة في المسجد، دروس العلم في المسجد، مكان طاعة يكون سنة أفضل من مساجد فيها بدع وكذا، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صدقة جارية، يعني نوايا متعددة. مثلا يتزوج، يقصد بالزواج نوايا متعددة. فطالما أن الأمر يتحمل النوايا فالأفضل أن الإنسان ينوي النوايا المتعددة ولا يترك ذلك. نعم. إنما الأعمال بنيتها. ولأن ما في تعارض بين العمل، لأنه قد ينوي ولا يصح، لأنه ما يصح الجمع. كان ينوي مثلا سنة العشاء مع سنة المغرب فتته فينوي الاثنين، نقول ما يصح، لأن هذه مقيدة وهذه مقيدة، هذا معين وهذا معين، فمعين له وقته وله صفته ومعين له صفته فلا يدخل. إنما مثلا تحية المسجد مقصود ده إشغال بقعة بالذكر قبل الجلوس، أشغلتها بفريضة، أشغلتها بسنة الظهر، واسع. في أعظم إنما يعمل بنيات، والقاعدة عند أهل العلم أن الأعمال ذكر هذا السعد في قواعده أنه تتداخل الأعمال طالما أنها من جنس واحد, أن الأعمال إذا كانت من جنس واحد تتداخل, مثل ما يكون عند إنسان جنابة وغسل جمعة تتداخل, تحية مسجد وصلاة سنة تتداخل. فإذا كانت الأعمال من جنس واحد ولا تعارض بينها تداخلت. ولهذا حما يقول حديث الأصغر نقول مثلا دلوقتي واحد اغتسل, هل يلزم الوضوء غسل جنابة يلزم الوضوء ولا الوضوء يصف الغسل؟ الآن واحد عنده جنابة واغتسل, هل يلزم الوضوء ولا الوضوء يدخل في الغسل؟ طيب, لهذا الذين منعوا ما عندهم دليل, في المنع في هذا أصلا. يقول لك هات الدليل, هذا الدليل لما عملوا بنيات, ومضبوط هذا بالقاعدة, وهي أعمال من جنس واحد كذا, أعمال من جنس واحد وأمكن تدخلها كأن لا تكون مثلا معين لا يمكن جمعه مع معين, مثل ما تصلي تنوي الظهر مع العصر, إذا فاتك الظهر هي من جنس واحد لكن ما يصح أن تنوي الظهر مع العصر. لكن إن أمكن ذلك مثل دخول حدث الأصغر في الأقبة, مثل الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة, مثل تحية المسجد وكذا, احنا عايزين أدلة أكثر من هذا بيه. كل هذا ما أحد قال بأن الإنسان لا يجوز له ذلك, ولابد يتوضأ وضوءا خاصا ويغتسل غسلا خاصا. نعم الاستخارة ايه؟ بعض العلم يرى ذلك, بعض العلم يرى انها تدخل في تحية المسجد, والافضل جعل ركعتين خاصة, هذا الافضل. نعم إذا كنت مسافر نعم, إذا كانت مسافتك مسافة قصر فنعم, إنما إذا كانت مسافتك ليس مسافة قصر فحكمها حكم الحضر, لا يجوز لك أن تتنفل على راحلتك. لكن لو المسافة مسافة قصر خلاص. نعم حتى الرتيبة لو المسافة مسافة قصر نعم أصليها وأنا في الوسيلة عادي. دي فتتني, هيبقى الصلاة المسألة هنا هي مش تنفل في السفر, مسألة هي القضاء اللي هي عندي هذه اللي هي ركعتين السنة, هل يجوز صلاة على النافلة ولا لابد من النزول؟ يعني لو هو أصلا هينزل ويصلي في أثناء الطريق لا أحد يمنع, ما يقول هذا مسافر لا يصلي. دي فتته من الحضر. الأجر بس الأجر يتفاضل, أجر يحصل له لكن أجر يتفاضل, يعني لأنك أنت تنوي هنا أشياء معينة, تنوي هنا تحية مسجد وسنة وضوء وتنوي سنة الظهر, فإذا ما نويت اللي تنويه بيحصل لك, لكن أصل الأجر موجود حسب الأعمال. يمكن هذا العمل كان يقبل مثل هذا لكن بالنسبة مثلا لي كما قلنا زي هذه النوايا المعينة المتعددة التي يمكن دخولها لو على قدر ما تنوي, فلو انت صليت سنة الظهر فقط فما تأخذ سنة الوضوء ولا تحية المسجد, يعني تأخذ سنة الظهر فقط. ولهذا لو نوى تحية المسجد فقط ولم ينوي سنة الظهر نقول صلي السنة, ولا تدخل سنة الظهر ما لم ينوه، ومثل طواف الوداع وطواف الإفاضة اللي بيمنع تعدد النوايا. ماذا يقول في من يجعل حجه آخر الحج طواف الإفاضة ويمضي؟ هل عليه دم لأنه ترك الوداع ولا يغني هذا عن الوداع؟ الجواب يغني عن الوداع حتى ولو لم ينوي الوداع، لأنه جعل آخر عملي البيت، لكن يؤجر، أجعل آخر عملي الطواف، لكن يؤجر على طواف الوداع بالنية. واضح؟ يعني أمثلة كثيرة متعددة، وأنا ما أظن يعني ما إنه هل عندهم أدلة على هذا؟ يعني المانع هذا عنده أدلة يعني؟ وده توقف هو. كلمة توقف، كلمة توقف للأسف تفهم من الكثير على غير وجهها، حتى إن القائل بذلك يعارض التوقف. كلمة توقف، التوقف في ماذا؟ كلمة توقف زي يقول لك الأسماء توقفية، تمام هي توقفية، قصده بالتوقف بقى هذا ماذا؟ ماذا يقصد بالتوقف الأسماء؟ اللي يقول لازم نص الاسم كعالمية، واللي يقول التوقف بجواز الاشتقاق من الأفعال الكاملة من كل وجه كما هو صنيع كثير من السلف، والتوقف عنده ورود هذه الأفعال في الكتاب والسنة، ده توقف. بل حتى الذي وسع المسألة ورأى مطلق ما ورد في الكتاب والسنة أيضا عنده الأسماء توقفية، لكن التوقف عنده في الكامل من كل وجه أو الوارد إضافته إلى الله ولم يكن كاملا من كل وجه مثل المكر والكيد وكذا، فعنده يصح ماكر ويصح مخادع ويصح كذا لورود ذلك. فأيضا التوقف في مسألة وهب الثواب، ثواب الأعمال، كل ما في اللي بيقول توقف على الصدقة والحج وكذا، طيب اللي بيرى القرآن وغيره أيضا ما خرج عن حد التوقف. فكلمة توقف، توقف يعني هو عايز نفس الصورة. طب احنا الآن بنقوله الآن ما تقول بهذه الصور؟ هل كان النبي يأمر الصحابة إذا دخل المسجد أن يصلي الواحد تحية المسجد أولا ثم السنة بعد ذلك؟ هل ورد هذا؟ أبدا، إنما يدخل وعلى حسب ما ينوي، هما ركعتان على حسب ما ينوي. الطواف الإفاضة مع الوداع، العلماء على أنه إذا جعل آخر عهده بالبيت البيت وهو طواف الإفاضة أنه يجزئ عن الوداع لأنه جعل آخر العهد، مع أن طواف الوداع هذا يلزم وهو واجب من واجبات الحج، ومن تركه عليه دم، لكن من تركه على خلافة الصورة فللتداخل، هذا للتداخل، فتداخل الأمر. ولو نجلس نستدل على هذا فكثير جدا، لو ندخل نستدل على هذا زي كما قلنا الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، إذا اغتسل الإنسان من جنابه فرفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأصغر رفع فرفع الحدث الأكبر رفع الأصغر إيه ضمنا. فنقول هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد، صور واردة، لكن الصور لا تتناهى طالما أنها نفس المعنى التوقيفي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ودي مسألة، يعني عليك بكثرة الصلاة، بس عليك بكثرة الصلاة والصلاة وهذا فيما نقوله فيما يتداخل، فيما لا يتداخل. يعني أنا ما أنوي مثلا سنة العشاء مع قيام الليل عليك بكثرة السجود، قيام الليل فيه 11 ركعة، ما تجمع ال 11 ركعة في ركعتين خلاص، لا تأتي أنت بسنة العشاء فتجعله مع قيام الليل، كثرة السجود صلاة الضحى فلا تجعل الضحى مع سنة الظهر خلاص. يبقى إذن كثرة الحدود كثرة الصلاة، والصلوات المعينة كثيرة، منها المتداخل ومنها الذي لا يتداخل، يبقى ده لا يتنافى مع كثرة السجود، لا يتنافى مع كثرة السجود. فتصلي الضحى، تصلي السنن الرواتب، تصلي تحية المسجد وكذا، تصلي قيام الليل، هذه كثرة السجود. وليس معنى كثرة السجود تقتضي انه بناء على القول بتداخل انك تجمع كل نوافل الصلوات يعني ما بعد في 17 من 40 يبقى كام 23 ركعة تجمعهم في ركعتين، لا ليس معنى ذلك. فسنة الظهر ما تتدخل مع سنة العصر، ولهذا النبي قاضى سنة العصر بعد العصر، سنة المغرب ما تتدخل مع سنة العشاء، العشاء ما يتدخل مع الوتر. ولهذا القول بالجمع إن كان يقصد القائل بالمنع أنه لا تتداخل كل هذه الأنواع صح، لكن احنا نقول فيما صح. ولهذا يشترط شرطان، أن تكون العبادة العبادتان من جنس واحد، والثاني أمكن ذلك، والثاني إذا أمكن ذلك، يعني إذا ورد من إذا ورد في الأدلة عدم المنع من هذا. لا وغير متسع الوقت لا يصح الجمع، زي ما احنا مثلا قلنا تحية المسجد مع سنة الظهر ما في تعارض، لان ايه المراد من تحية المسجد؟ ولهذا لو كان هذا الامر لامر النبي من دخل مسبوقا انه يصلي تحية المسجد بعد هذا، او اذا دخل والسنة قائمة يصلي السنة وتحية المسجد، لكن لا المقصود من تحية المسجد اشغال البقعة باي صلاة قبل الجلوس، وقد حصل. طيب يبقى الأجر إن نويته. نعم مين؟ ما أنا ما فهمنيش أصلا إرادك في الإسلام. ماشي لا ده مش نوع أعمال، هو عمل واحد ده الوضوء، خلاص نوع بالوضوء. تقصد كل فضيلة ترتبط على الوضوء، مسألة أخرى الله يهديك. صح هذه مسألة أخرى. فلو أنا مثلا أنا منتظر الصلاة بعد الصلاة فيها فضائل عديدة أنا لا أعلمه، منها فضيلة الانتظار بس ما عندي علم بهذا، تأخذ كل أجور ما فيش إشكال، دي اسمها الأجور الخاصة اللي مترتبة على هذا، ما في مشكلة. الجماعة فيها منافع كثيرة، أنا أعلم منها مثلا منفعتين مثلا، فيحصل الإنسان أجر بهذا، دي مش مشكلة، لأنه مش لازم تستحضر كل أجر ورد في إيه في هذا الأمر، لا ما هو بلازم، لكن إحنا نقصد أن ينضاف إليك شيء غير هذا العمل. فمثلا كما قلنا تصلي السنة فينضاف إليك أجر تحية المسجد وأجر سنة الوضوء وأنت لم تنوي ذلك، لا. نعم. يقول في ضوء الحديث الوارد في تغطية الأنية إذا نست المرأة إناء مكشوفا به طعام فماذا تفعل في هذا الطعام؟ لا تأكله. إذا نسيت إناء مكشوفا يعني خارج ثلاجة وخارج فرن بوتاجاز، لا مكشوفا خارج هكذا فلا تأكله، فإنها لا تدري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينزل وباء من السماء أو كذا، فلعله ينزل هذا يكون قد نزل، لكن إذا كان في الثلاجة ما في مشكلة لأن لا يعتبر مكشوفا، فالثلاجة غطاء، فرن البوتاجاز غطاء، نفس المسألة، ما يشرب منه لكن يستعمل في غير الشراب. أي شيء لو جعلت عليه أي شيء ملعقة شيء يمنع. من؟ طبعا لو أرز لو طبيخ لو شيء من هذا، لا 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 الحب لا لا ما هو طعام، هذا طعام إذا طبخ. كيف يعني؟ يعني نشأت النية للحج لما وصل الحرم ما في مشكلة، إذا نوى الحج خلاص يكون محرما هنا ولا ينقص بعد ذلك التجارة أجره. لكن الكلام فيما لو أنه حتى وهو يحج في المناسك هو قاصد التجارة أولا والحج تبعا فهذا محروم. نعم نعم. ما هذا قال به بعض العلم ليرى أن الاستخارة تكون في الوضوء سنة الوضوء تحت المسجد أو كذا اعتمد أنه يركع ركعتين في غير الفريضة، واللي يرى أنها لها خاصة أي فليركع ركعتين خاصتين بنية الاستخارة فلا يدخل في ذلك الوضوء. من أجل ذلك نقول الأفضل الإنسان أن يركع ركعتين خاصتين، هذا الأفضل، ولهذا تسمى صلاة الاستخارة. إنما لو ضاق وقته يعني محتاج دلوقتي رد في شيء أو سيقبل على شيء، فلو أنه جمع مع ذلك جمع هذا الدعاء جعل هذا الدعاء في سنة وضوء أو شيء من هذا فلا بأس، أو مثلا صلاة سنة الظهر مثلا أو كذا فهذا لا بأس. ينسحب إيه؟ مش عايزين نلف وندور في مسألة، كل حاجة احنا بنضع كل شيء موضعه، كل شيء له دليله، مش هنرجع تاني يقول ينسحب ونرجع تاني يقول ما ينسحبش. ما احنا قلنا ما في ينفع وفي ما ينفع، في يصح وفي ما يصح، في يصح وفي ما يصح. نعم.